أهلا بك يا بني في عالم الكيمياء الساحر، حيث كل ذرة تحكي قصة وتفاعلا. اليوم سنغوص في قلب الكيمياء العملية في درس غاية في الأهمية يعرف بالحسابات الكيميائية، وتحديدا سنتناول المادة المحددة للتفاعل والمردود. هل أنت مستعد لهذه الرحلة المثيرة؟
نعم يا معلمي، أنا متشوق جدا. تبدو هذه الحسابات معقدة بعض الشيء، فما هي أهميتها بالضبط؟
سؤال ممتاز يا بني. أهمية الحسابات الكيميائية تتجاوز بكثير مجرد المعادلات على الورق. تخيل أنك طاه ماهر وتريد تحضير وليمة، ألا تحتاج لمعرفة كميات المكونات بدقة لتخرج الطبخة مثالية؟ الكيمياء كذلك. الحسابات الكيميائية هي بمثابة وصفة الشيف في المختبر والصناعة، إنها تمكننا من حساب الكميات الدقيقة للمواد المتفاعلة والناتجة، وهذا له تطبيقات عملاقة.
وما هي هذه التطبيقات يا معلمي؟
في الصناعة مثلاً، تساعدنا في توقع تكاليس الإنتاج بدقة، فلا نشتري مواد أكثر من اللازم فنهدر المال، ولا أقل من اللازم فيتوقف الإنتاج. كما أنها تضمن السلامة في المختبرات، فعند التعامل مع مواد خطرة، يجب أن نتحكم في الكميات بدقة متناهية لتجنب أي تفاعلات غير مرغوبة أو انفجارات لا قدر الله. بدون هذه الحسابات، ستكون الكيمياء مجرد تخمين، لا علم دقيق.
فهمت الآن لماذا هي أساسية؟ إذا ما هي أولى المفاهيم التي سنتعلمها؟
نبدأ بمفهومين متلازمين، هما المادة المحددة للتفاعل والمادة الفائضة. تخيل أنك تصنع شطائر الجبن، لديك 10 شرائح خبز وخمسة عشر شريحة جبن، كل شطيرة تحتاج شريحتي خبز وشريحة جبن واحدة.
حسناً يا معلمي، سأحاول أن أتصور ذلك.
لو بدأنا بصناعة الشطائر، فكل شريحتي خبز تصنع شطيرة، 10 شرائح خبز ستصنع 5 شطائر، لكنك تحتاج 5 شرائح جبن فقط لهذه الشطائر الخمس. ماذا حدث؟ استهلكنا كل الخبز وبقي لدينا 10 شرائح جبن لم نستخدمها.
أوه، إذن الخبز هو ما حدد عدد الشطائر.
بالضبط، الخبز هنا هو المادة المحددة للتفاعل، إنها المادة التي تستهلك كلياً أولاً في التفاعل الكيميائي، وبمجرد أن تنفذ يتوقف التفاعل بغض النظر عن وجود مواد أخرى، هي التي تحدد الكمية القصوى من الناتج الذي يمكن أن يتكون.
وماذا عن الجبن الزائد؟
الجبن الزائد هو المادة الفائضة، إنها المادة التي تبقى كمية منها بعد انتهاء التفاعل دون أن تستهلك كلياً. كميتها تكون أكبر من المطلوب للتفاعل، وهي لا تدخل في حساب كمية النواتج، لأن التفاعل توقف بسبب نفاذ المادة المحددة.
هذا التشبيه أوضح الصورة تماماً. المادة المحددة هي عنق الزجاجة، هي التي تتحكم في حجم الناتج.
أحسنت التعبير، هي عنق الزجاجة بالفعل. الآن، كيف نحدد هذه المادة المحددة في تفاعل كيميائي حقيقي؟ هناك خطوات منهجية يجب أن نتبعها.
وما هي هذه الخطوات؟
الخطوة الأولى والأهم من بينها هي كتابة المعادلة الكيميائية الموزونة بشكل صحيح. هذه هي نقطة الانطلاق لأي حسابات دقيقة. بدون موازنة صحيحة، كل حساباتنا ستكون خاطئة.
لماذا الموازنة مهمة لهذه الدرجة؟
لأن الموازنة تضمن أننا نحترم قانون حفظ الكتلة، وأن عدد الذرات من كل نوع متساو على جانبي التفاعل. والأهم في سياقنا أن معاملات المواد في المعادلة الموزونة تعطينا النسب المولية الصحيحة، وهي أساس المقارنة بين المواد.
وماذا بعد الموازنة؟
الخطوة الثانية هي حساب عدد المولات لكل مادة متفاعلة إذا أعطيت لنا كتلها. نستخدم العلاقة المعروفة، عدد المولات N يساوي الكتلة المعطاة M مقسومة على الكتلة المولية MR. الكيمياء تتحدث بلغة المولات يا بني، وليست الكتل مباشرة عند المقارنة.
أرى، يجب أن نوحد لغة المقارنة أولاً.
بالضبط، ثم نصل إلى مرحلة المقارنة لتحديد المادة المحددة. هنا لدينا عدة طرق، لكن أبسطها وأكثرها شيوعاً هو أن نختار إحدى المواد المتفاعلة، لنقل المادة ألف، ونحسب كميتها المطلوبة لتتفاعل كلياً مع الكمية الموجودة من المادة الأخرى، المادة باء.
وكيف نقارن بعد ذلك؟
بعد أن نحسب الكمية المطلوبة من المادة ألف، نقارنها بالكمية الموجودة فعلاً منها. إذا كانت الكمية الموجودة من المادة ألف أقل من الكمية المطلوبة للتفاعل مع كل المادة باء، فهذا يعني أن المادة ألف ستنفذ أولاً، وبالتالي هي المادة المحددة.
وماذا لو كانت الكمية الموجودة أكثر من المطلوبة؟
عندها تكون المادة ألف هي المادة الفائضة، والمادة باء هي المادة المحددة. الفكرة هي أن التفاعل سيتوقف عندما ينفذ أحد المتفاعلين، ونحن نبحث عن هذا المتفاعل النافذ.
أود أن أرى مثالا تطبيقيا على هذا يا معلمي، سيجعل الأمر أكثر رسوخا.
بالطبع، لنأخذ المثال الأول. تخيل أن لدينا تفاعل الهيدروجين مع الأكسجين لإنتاج الماء. المعادلة الموزونة هي 2H2 زائد O2 ينتج 2H2O. إذا خلطنا 10 مول من الهيدروجين H2 مع 7 مول من الأكسجين O2، كيف نحدد المادة المحددة؟
حسناً، لدينا المولات جاهزة، لا نحتاج لتحويل الكتل.
ممتاز. الآن لنحسب كمية الأكسجين المطلوبة للتفاعل مع كل الهيدروجين المتوفر 10 مول H2. من المعادلة الموزونة نرى أن كل 2 مول من H2 يتفاعلان مع 1 مول من O2. ما هي النسبة المولية؟
النسبة هي 2 إلى 1.
صحيح. إذن لحساب مولات O2 المطلوبة نضرب مولات H2 في هذه النسبة، 1 مول O2 على 2 مول H2. ماذا نحصل؟
10 مول H2 ضرب نص يساوي 5 مول O2.
هذا يعني أننا نحتاج 5 مول من الأكسجين لاستهلاك كل الهيدروجين. الآن لنقاري، كم لدينا فعلياً من الأكسجين؟
لدينا 7 مول O2.
إذن الكمية المتوفرة 7 مول أكبر من الكمية المطلوبة 5 مول. ماذا نستنتج؟
هذا يعني أن الأكسجين مادة فائضة وسيبقى منه 2 مول غير متفاعل، والهيدروجين هو المادة المحددة لأنه سيستهلك بالكامل.
ممتاز يا بني، هذا فهم سليم للغاية. لننتقل لمثال آخر يشمل حسابات الكتلة، لأننا في الواقع كثيراً ما نتعامل بالكتل.
أنا جاهز.
المثال الثاني، تفاعل الإيثين C2H4 مع الأكسجين O2. المعادلة الموزونة هي C2H4 زائد 3O2 ينتج 2CO2 زائد 2H2O. إذا تفاعل 18.7 جرام من الإيثين مع 7.4 جرام من الأكسجين، الكتل المولية هي C2H4 يساوي 28 جرام لكل مول وO2 يساوي 32 جرام لكل مول. ما هي المادة المحددة؟
حسناً، الخطوة الأولى هي تحويل الكتل إلى مولات.
صحيح، احسب مولات الإيثين.
18.7 جرام على 32 جرام لكل مول يساوي 0.668 مول من C2H4.
رائع. والآن مولات الأكسجين.
7.4 جرام على 32 جرام لكل مول يساوي 0.231 مول من O2.
أحسنت. الآن لدينا مولات كلا المتفاعلين. لنحسب كمية الأكسجين المطلوبة للتفاعل مع 0.668 مول من الإيثين. ما هي النسبة المولية من المعادلة؟
من المعادلة 1 مول من C2H4 يتفاعل مع 3 مول من O2. النسبة 1 إلى 3.
ممتاز. فكم مول من الأكسجين نحتاج؟
0.668 مول C2H4 ضرب 3 يساوي 2.004 مول O2.
رائع. هذا هو الأكسجين المطلوب. الآن قارن بالكمية المتوفرة لدينا من الأكسجين.
لدينا فقط 0.231 مول O2. هذا أقل بكثير من 2.004 مول المطلوبة.
وماذا يعني هذا؟
هذا يعني أن الأكسجين هو المادة المحددة وسينفذ أولاً، والإيثين C2H4 هو المادة الفائضة.
فهمك لهذه النقطة أساسي جداً. لاحظ كيف أننا لم نحكم على المادة المحددة من كتلتها الأقل، بل حولنا إلى مولات ثم قارنا النسب.
نعم، وهذا يؤكد كلامك أن الكيمياء تتحدث بلغة المولات.
بالضبط. الآن بعد أن نحدد المادة المحددة، ننتقل إلى مفهوم آخر غاية في الأهمية، وهو المردود المئوي للتفاعل. في المختبر، نادراً ما نحصل على 100% من الناتج المتوقع.
لماذا يا معلمي؟ هل هذا يعني أن حساباتنا خاطئة؟
لا، حساباتنا النظرية صحيحة، ولكن الواقع العملي مختلف. أولاً، لدينا المردود النظري، وهي الكمية القصوى من الناتج التي نحسبها نظرياً من المعادلة الكيميائية باستخدام مولات المادة المحددة فقط. هذا هو الناتج المثالي الذي نتوقعه.
وماذا عن الواقع؟
في الواقع، لدينا المردود الفعلي، وهي الكمية الحقيقية التي نحصل عليها عملياً في المختبر. هذه الكمية تكون غالباً أقل من المردود النظري، والسبب يعود لعدة عوامل، مثل عدم اكتمال التفاعل، حدوث تفاعلات جانبية غير مرغوبة، فقدان جزء من الناتج أثناء عمليات الفصل والتنقية، أو حتى وجود شوائب في المواد المتفاعلة. إذن المردود المئوي يقيس مدى كفاءة التفاعل العملي مقارنة بالنظري. هذا صحيح تماماً، وهو يحسب كالتالي: المردود المئوي يساوي المردود الفعلي على المردود النظري ضرب 100%. كلما اقتربت النسبة إلى 100%، كان التفاعل أكثر كفاءة في الإنتاج.
يبدو الأمر منطقياً. هل يمكن أن نأخذ مثالاً شاملاً يربط كل هذه المفاهيم معاً؟
بكل سرور. لنأخذ تفاعل الفوسفور P4 مع الأكسجين O2 لإنتاج 10 أكسيد رباعي الفوسفور P4O10.
المعادلة الموزونة هي P4 زائد 5O2 ينتج P4O10. المعطيات: لدينا 50 جرام من P4 و100 جرام من O2، وبعد إجراء التفاعل حصلنا على مردود فعلي مقداره 48.6 جرام من P4O10. الكتل المولية هي P4 يساوي 124 جرام لكل مول، وO2 يساوي 32 جرام لكل مول، وP4O10 يساوي 284 جرام لكل مول. المطلوب حساب المردود المئوي.
حسناً، سأبدأ بتحويل الكتل إلى مولات.
ممتاز، ابدأ بمولات الفوسفور P4.
N لي P4 يساوي 50 جرام على 124 جرام لكل مول، يساوي 0.403 مول.
والآن مولات الأكسجين O2.
N لي O2 يساوي 100 جرام على 32 جرام لكل مول، يساوي 3.125 مول.
أحسنت، الخطوة التالية؟
تحديد المادة المحددة. سأحسب كمية الأكسجين المطلوبة للتفاعل مع 0.403 مول من P4. النسبة من المعادلة هي 1 مول P4 يتفاعل مع 5 مول O2.
صحيح، فكم نحتاج من الأكسجين؟
O2 المطلوب يساوي 5 في 0.403 يساوي 2.125 مول.
والآن المقارنة؟
المتوفر لدينا من الأكسجين هو 3.125 مول، وهو أكبر من المطلوب 2.125 مول. إذن الأكسجين مادة فائضة، والفوسفور P4 هو المادة المحددة.
رائع يا بني، ما هي الخطوة التي تلي تحديد المادة المحددة؟
الآن نحسب المردود النظري للناتج P4O10 وباستخدام المادة المحددة فقط، وهي الفوسفور P4.
لماذا الفوسفور بالذات؟
لأن الفوسفور هو الذي سينفذ أولاً ويحدد كمية الناتج. لا يمكن إنتاج المزيد من P4O10 بمجرد نفاذ P4 حتى لو كان هناك أكسجين فائض.
فهم عميق، أكمل الحساب. ما هي النسبة المولية بين P4 و P4O10؟
من المعادلة 1 مول من P4 ينتج 1 مول من P4O10، النسبة 1:1.
إذن كم مول من P4O10 يمكن أن ينتج نظرياً؟
بما أن P4 هو المحدد ولدينا 0.403 مول منه، فسنحصل على 0.403 مول من P4O10 نظرياً.
والآن حول هذه المولات إلى كتلة ليكون لدينا المردود النظري بالجرامات.
الكتلة المولية لـ P4O10 هي 284 جرام لكل مول، إذن الكتلة المردود النظري يساوي 0.403 مول في 284 جرام لكل مول، يساوي 114.45 جرام.
هذا هو المردود النظري، والخطوة الأخيرة؟
حساب المردود المئوي. لدينا المردود الفعلي 84.6 جرام، المردود المئوي يساوي 84.6 على 114.45 في 100% يساوي 73.9%.
ممتاز يا بني، لقد قمت بحساب المردود المئوي بنجاح. هذا يعني أن التفاعل أنتج 73.9% من الكمية القصوى المتوقعة.
هذا مثال شامل وربط كل الأجزاء معا بشكل واضح.
هناك بعض الحالات الخاصة التي قد نصادفها في الحسابات الكيميائية، خاصة عند التعامل مع المحاليل. تقصد المحاليل السائلة؟
نعم، على سبيل المثال تفاعلات الترسيب، مثل تفاعل نترات الفضة مع ملح الطعام لإنتاج كلوريد الفضة الصلب. عندما نتعامل مع المحاليل لا تعطى لنا الكتل مباشرة، بل تعطى لنا المولارية، التركيز والحجم. فكيف نحسب عدد المولات حينها؟
أذكر أن N يساوي M في V، حيث M هي المولارية و V هو الحجم باللتر.
أحسنت، الآن أحسب مولات AgNO3. 0.1 مولاري في 0.1 لتر يساوي 0.01 مول.
ممتاز، ومولات NaCl؟
0.05 مولاري في 0.1 لتر يساوي 0.005 مول.
المعادلة بينهما هي AgNO3 زائد NaCl ينتج AgCl زائد NaNO3. ما هي النسبة المولية؟
النسبة 1:1.
إذن ماذا تستنتج؟
بما أن مولات NaCl 0.05 مول أقل من مولات AgNO3 0.01 مول والنسبة 1:1، فإن NaCl هو المادة المحددة، وهو الذي سيحدد كمية كلوريد الفضة AgCl المترسبة.
رائع يا بني، هذا يوضح كيف تتغير طريقة حساب المولات، ولكن المبدأ العام للمادة المحددة يبقى ذاته. مفهوم آخر مهم وهو اقتصاد الذرة.
اقتصاد الذرة يبدو مصطلحا جديدا.
نعم، هو مقياس حديث لأهمية الكيمياء الخضراء. اقتصاد الذرة يقيس كفاءة التفاعل الكيميائي في استغلال ذرات المتفاعلات وتحويلها إلى الناتج المرغوب. كلما كان اقتصاد الذرة أعلى، كان التفاعل أكثر اخضراراً وأقل هدراً للموارد.
وكيف يحسب؟
يحسب كنسبة مئوية، كتلة الناتج المرغوب على الكتلة الكلية للمتفاعلات ضرب 100%. الفكرة هنا هي تقليل النفايات قدر الإمكان وجعل التفاعل ينتج المنتج الذي نريده بأكبر نسبة ممكنة من كتلة المتفاعلات التي دخلت التفاعل. هذا يربط الكيمياء بالاستدامة وحماية البيئة. بالضبط يا بني، هذا هو أحد مبادئ الكيمياء الخضراء العشرة. والآن قبل أن نختتم درسنا، سأعطيك نصائح ذهبية لحل أي مشكلة تتعلق بالحسابات الكيميائية.
أنا أستمع باهتمام يا معلمي.
أولاً، ابدأ دائماً بالموازنة. لا يمكن حل أي مسألة بدقة دون معادلة موزونة. اجعلها عادتك الأولى.
فهمت، الموازنة هي المفتاح.
ثانياً، وحد الوحدات. تأكد دائماً أن الحجم باللتر عند استخدام المولارية وأن الكتلة بالجرام عند استخدام الكتلة المولية. التناقض في الوحدات يؤدي إلى أخطاء فادحة،
وهذا لتجنب الأخطاء الشائعة.
ثالثاً، لا تعتمد على الكتلة فقط لتحديد المادة المحددة. هذا خطأ يقع فيه الكثيرون. لا تحكم على المادة المحددة من كتلتها الأقل، بل حولها دائماً إلى مولات ثم قارن النسب المولية من المعادلة الموزونة. المولات هي اللغة الحقيقية للتفاعل،
وهذا ما تعلمناه في المثالين التطبيقيين.
وأخيراً، تذكر أن المادة المحددة هي التي تحكم كمية الناتج. استخدم مولات المادة المحددة فقط لحساب النواتج المردود النظري، وتجاهل المادة الفائضة في حساب الناتج. هي فائضة ولا تساهم في تحديد الكمية القصوى من المنتج.
هذه النصائح قيمة جداً يا معلمي، وستجعلني أكثر ثقة عند حل هذه المسائل. لقد كان درساً عميقاً ومفيداً للغاية.
يسعدني أنك استوعبت المفاهيم يا بني. الحسابات الكيميائية هي لغة الكيميائي، وهي تمكنك من فهم ما يحدث على المستوى الجزيئي وتطبيقه على نطاق واسع في حياتنا. استمر في فضولك وشغفك بالكيمياء، فالعلم لا حدود له.